تاري فيه كم تحلو حكايا عن هداها لا تماري في حنايا الهدي نور يرتجي كشف الستار.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في لقاء جديد من برنامجكم القصص النبوي في صحيح الإمام البخاري. كنا ما زلنا في سياق الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري في كتاب مواقيت الصلاة. قال أنس بن مالك: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي وبعض العوالي عن المدينة 4 أميال، فيأتيهم والشمس مرتفعة، ويخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف منطقة قرب المدينة فنجدهم يصلون العصر، مما يدل على أنهم يبكرون بالعصر. قال أبو أمامة: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. قال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، أي فقدهم. قال أبو المليح: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قال جرير: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر ليلة 14، فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، أن يأتي بعضهم بعد بعض، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج أن يصعد الذين باتوا فيكم، فيسألهم وهو أعلم بهم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فليتم صلاته. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، إنما مثلكم ومثل أهل الكتاب اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي من غدوة، يعني من الصباح إلى نصف النهار، على قيراط؟ فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب، يعني تغيب الشمس، على قيراطين. ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا. ثم أوتي أهل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا. ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قراطين قراطين، ألا لكم الأجر مرتين؟ فغضب اليهود والنصارى، فقال أهل الكتابين: أي ربنا، أعطيت هؤلاء قراطين قراطين، وأعطيتنا قراطا قراطا، ونحن أكثر عملا وأقل عطاء، وهؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا. قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أعطيه من أشاء. ومثله ورد عن أبي موسى مرفوعا: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا. فأبوا، أي رفضوا وتركوا. فاستأجر آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا وعملنا باطل، ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهم: أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء قليل يسير. فأبوا. فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. قال رافع: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، أي المواضع التي يصل إليها سهمه عند رميه. وكنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا، فتقسم عشر قسم، فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. قال: سئل جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية حية، أي صافية، والمغرب إذا وجبت، يعني بمجرد دخول الوقت، والعشاء أحيانا وأحيانا إذا كثر الناس وراءهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قلوا وأبطأوا أخر، والصبح كان يصليها بغلس، أي بظلمة. قال سلمة: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب، أي غابت الشمس. قال عبد الله المزني: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم المغرب. قال: والأعراب تقول هي العشاء. قالت عائشة: اعتم رسول الله تأخر ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى ناداه عمر قال: قد نام النساء والصبيان. فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم. قال: ولا يصلي يومئذ الصلاة إلا بالمدينة، لا يصلى يومئذ إلا بالمدينة. وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. قال أبو موسى: كنت أنا وأصحاب الذين قدموا معي في السفينة نازلين في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة أخرها حتى بهار الليل، أي طلعت النجوم، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فقال: فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم، ينتظروا وتأنوا، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم. قال أبو موسى: فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الصلاة ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلها. قال نافع: وسمعت ابن عباس يقول: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فخرج فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. قال عطاء: قال ابن عباس: فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه يمسح الماء عن شقه، فقال: إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة أن يصلوها هذه الساعة هكذا. قال أنس: نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، أي انتظرناه حتى كان شطر الليل، وأخر صلاة العشاء ثم جاء فصلى لنا، ثم أقبل علينا بوجهه وخطبنا فقال: ألا قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتم الصلاة، وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير، لكأني أنظر إلى وبيص خاتمه اليوم ليلة إذن. قال أبو موسى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان صلاة الفجر والعصر. قال زيد بن ثابت: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية. قال أنس: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد لما تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. قال سهل بن سعد: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون بي سرعة أن أدرك السجود في صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم كانوا يبكرون بصلاة الفجر في أيام الصيام. قال ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. قال نافع: كان ابن عمر لا يصلي من الضحى إلا في يومين، يوم يقدم مكة فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. وكان يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء يزوره كل سبت راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين، وكان يقول: إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، يعني الشمس، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان. فاصل قليل ثم نعود لنستعرض بعض القصص النبوي الوارد في صحيح الإمام البخاري.
أشرقت فينا شموس وازدهت كل الديار حينما عادت قلوب واختفت نهج البخاري، حينما عادت قلوب واختفت نهج البخاري.
أهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. قال معاوية: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنها، يعني الركعتين بعد العصر، لأن بعد صلاة العصر وقت نهي لا يصح للإنسان أن يتنفل فيه. قالت عائشة: ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ذهب به ما تركهما، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين حتى لقي الله، وما لقي الله حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، وكان يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم. وكما تقدم أن هاتين الركعتين من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلاهما أول ليلة لسبب أن وفد عبد القيس قد شغلوه عن سنة الظهر فصلها بعد العصر، ومن خصائصه أنه إذا فعل فعلا أثبت عليه. قالت عائشة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته، تعني بالليل. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 8 ركعات، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني ركعتين فيسلم ثم ركعتين فيسلم ثم ينتظر، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 ركعتين جالسا فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح بعد أن يستبين الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل صلاة الصبح، حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب، ولم يكن يدعهما أبدا، ولم يعني سنة الفجر. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقضى يعني قضى صلاة الوتر، فإن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائما اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه للإقامة للصلاة. ومن كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهى وتره إلى السحر آخر الليل. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعة الفجر. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى قط وإني لا أسبحهما. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل فيكتفي بصلاة الليل عن سنة الضحى، وإلا فإن سنة الضحى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. وقال مسروق: سألت عائشة أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: الدائم. فقال: متى كان يقوم؟ فقالت: إذا سمع الصارخ، يعني صوت الديك، إذا سمع الصارخ قام فصلى. قال: وسألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: 7 و9 و11 سوى ركعتي الفجر. وقال الأسود: سألت عائشة كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت: كان ينام أوله ويقوم آخره، فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كان به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج. قال أبو قتادة: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله، أي لو نزلت بنا في الليل. قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال: أنا أوقظكم. فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس. فقال: يا بلال، أين ما قلت؟ أين وعدك بأن توقظنا؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء، يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة. فتوضأ وقضوا حوائجهم وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس، فلما ارتفعت الشمس وبياضت أي صفت قام فصلى. قال جابر بن عبد الله: إن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يسب كفار قريش. قال: يا رسول الله، والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. شغله أمر الجهاد والقتال، وذلك بعدما أفطر الصائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد. فقمنا فنزل إلى بطحان وأنا معه، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. قلت: وهذا الحكم قد نسخ بمشروعية صلاة الخوف، فإذا جاء خوف شرع لهم أن يصلوا على حسب حالهم. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: إن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس، وإن أبا بكر جاء بثلاثة. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة. قال: فهو أنا وأبي وأمي، فلا أدري. قال: وامرأتي وخادم بين بيتنا وبين بيت أبي بكر. قال عبد الرحمن، فقال أبو بكر لعبد الرحمن: دونك أضيافك، فإني راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقم بضيافتهم قبل أن أجيء. فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده من الأكل، فقال: اطعموا. قال: أين رب منزلنا؟ أين أبو بكر؟ قال: اطعموا. قالوا: ما نحن بآكل حتى يجيء رب منزلنا. قال: اقبلوا عنا قراكم، فإن أبا بكر إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه، سيتكلم علينا. فأبوا، حتى قال عبد الرحمن: عرفت أن أبا بكر سيجد علي. ولبث أبو بكر حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم وتعشى عنده، ثم لبث حيث صليت العشاء، ثم رجع. فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. فلما جاء ابتعدت عنه. قالت امرأة أبي بكر له: ما حبسك عن أضيافك؟ قال: أوما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا عليهم الأبناء فغلبوهم وأبوا. فغضب أبو بكر فسب وجدع، أي دعا بقطع الأنف، وحلف لا يطعمه، فحلفت المرأة أن لا تطعمه حتى يطعمه. قال: والله لا أكل منه. قالت امرأته: والله لا أكل حتى تأكل. قال عبد الرحمن: فذهبت فاختبأت. ثم قال: يا عبد الرحمن، فسكت. فقال: يا غنثر. فقال: يا غنثر. فجدع وسب: أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت. فخرجت، لأنهم كانوا في ليل وظلمة وليس عندهم أضواء. فقلت: سل أضيافك. فقال الأضياف: صدق، أتانا بالأكل. قال: فإنما انتظرتموني، قال أبو بكر لهم: فإنما انتظرتموني كلوا لهنيئا لكم. قالوا: والله لا نطعمه أبدا. والله، قال أبو بكر: والله لا أطعمه أبدا. فقالوا هم: والله لا نطعمه حتى تطعمه. قال أبو بكر: لم أرى في الشر كالليلة، ويلكم، ما أنتم، لما لا تقبلون عنا قراءكم؟ كأن هذه من الشيطان، يعني كأن هذه اليمين من الشيطان، هات طعامك. فوضع يده فقال: بسم الله. فأكل وأكلوا. والله، يقول عبد الرحمن: والله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا، أي زاد من أسفلها أكثر منها، حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها. فقال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه أكل منها فأصبحت عنده. وقال: وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل، انتهت المدة، مدة العقد، ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، غير أنه بعث معهم. قال: فأكلوا منها أجمعون، أو كما قال. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يدر عليكم خيره ويبسط لكم رزقه. انتهى لقاؤنا هذا، وسنأتي في لقاء آخر إلى قصص آخر من قصص الإمام، من قصص النبوة الوارد في صحيح الإمام البخاري. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فيه كم تحلو حكايا عن هداها لا تماري، في حنايا الهدي نور